هذا هو الشريط الثاني
من التعليق على كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح الإمام مسلم.
محمد بن عبان قال حدثنا سفيان عن عمرو حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أنيسة، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.
يسروا ولا تعسروا، ثاني
وسكنوا ولا تنفروا.
سكنوا هذا بالتبشير، لأن النفوس إذا بشرت الشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت.
باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان.
في هذا دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه هذا الوعيد، وهي فضيحة، فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم. نعم يما إيش؟ هو على كل حال تحسين الاسم لا شك انه افضل، واحب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن في هذا رد لقول من يقول ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم، لان الحديث صريح وقال هذه غدره فلان ابن فلان، ولو قال ابن فلانه. نعم محمود. نعم إذا كان إماما هو أول ما يأتي نعم يدعو فيه، وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس يقبلونه، أما من أول ما يصير إمام يقول أبدا هذا بدعة وهذا حرام ما ينتفع لا هو ولا هم. نعم سهلة أيضا، بعض اليدين سواء على الصدر أو عند السرة أو يصرفهما، كل هذه سهلة، كل هذه سهلة، لأن هذه من الأمور اليسيرة اللي يتسامى فيها، لكن بعض الناس الله يهديهم يشددون. اختصم طائفتان من أهل أفريقيا في وضع اليدين هل ترسل أو تمسك، فصار بعضهم يكفر بعضا يقول هو كافر لأنه رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال من رغب عن سنتي فليس مني، خاصم خصام شديد في أيام الحج. وأتى بعض الناس وجمعهم وقال يا جماعة هل فعل مكفرا؟ أين الدليل على المكافر؟ وأي إنسان يرمي أخاه بالكفر ولم يكن كذلك فإنه يعود عليه. وهذه مسألة السنة، إن أرسل يديه فلا حرج عليه، وإن أمسك بيديه فلا حرج عليه، لأن المسألة السنة هي شيء واجب.
فيقول
يجوز
حلق اللحية
في
الدعوة،
ويجوز
مثلا
تبديل
الأشياء هذه كلها،
فهل
يعني قاعدة
مضلة؟ لا، هذه ما أظنها تجوز، وليس الدعوة. وش على الداعي يعني سواء حليق اللحية أو غير حليق اللحية، لكن هذه قلنا مسائل عامة، هؤلاء متمسكون بما هم عليه من البدعة، وأنا لا أريد أن أبتدع، لكن أريد أن أدعوهم إلى الله عز وجل.
وأن نقول المسائل التي فيها الخلاف،
نعم،
المسائل التي فيها الخلاف وأنت ترى فيها شيئا راجحا وهم يرون عكسا، فهل تأخذ بما يرون؟
لا، ما تأخذ، لكن لا تنكر عليها. مسائل الاجتهاد التي لا تخالف النص لا ينكر فيها.
تفعل
مثلا؟ لا، ما تفعل مثلا، لكن لا تنكر عليها. مثلا لو وجدنا إنسان يأكل لحم الإبل ولا يتوضا منها، وصلى بنا إماما، نصلي خلفه. وإن كنا نعتقد لو أننا نحن بأنفسنا صلينا هذا الصلاة فهي باطلة، لكن هو لا نقول أنها باطلة لأنه يعتقد أنها صحيح. نعم. وما أحسن ما قال الشيخ الإسلام رحمه الله لقوم من الجهمية يناظرهم، قال لو أن عندكم مثل ما عندي لقلت أنكم كفار لكفرتم، لكن أنتم ما وصلتم إلى ما عندي، فأنتم معذورون بجهلكم. هذه مسائل مهمة جدا، لأن كل الطوائف التي تنتسب للإسلام تقولنا على حق، وليس أحدنا أولى بالحق من الآخر إلا من وافق الكتاب والسنة. فإذا كانت المسألة فيها مسار للاجتهاد والحق فيها ليس بذلك الوضوح فلا ممكن. الآن لو وجدنا واحد يرى أن الدخان حلال، وفعلا في ناس الآن يرون أن الدخان حلال، وقام يدخن عندي، هل أنا آثم؟ ما آثم. لو كنت آثم بهذا لآثمت بالذي يصلي بلا وضوء الذي أكل لحم الإبل، لكني أنصحه وأبدي له النصيحة.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن عاد قال حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حاء. وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
تفسير من أمير عامة
هذا ما هو يعني النووي تعليقات يقول من أمير عامة أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير.
وعلى كل حال لم يفصل الغدر النووي رحمه الله لم يفصل غدر أمير العامة، لكن يبدو والله أعلم أن غدره أن يري الناس أنه مصلح وأنه يفعل كذا ويفعل كذا وهو كاذب عليه، فإن هذا يعتبر غدرا لأن الناس إنما بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه ثاني شرح؟
فيه كلام فيه أول كلام قوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وفي رواية يعرف به، وفي رواية لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، وفي رواية لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له. قالوا فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع
اللواء
مكان الرئيس علامة له. وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع. وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما هذا وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه، والصحيح الأول.
لأن هذا الأخير يحتاج إلى تقدير، والتقدير من غدر أمير عام، ويكون المصدر مضافا إلى مفعوله. في شيء زيادة؟ إيش؟ في الغدر من الإمام والثاني من الرعية. الله الأول، لا الأول، والثاني له وجه، لأن الغدر من العامة يترتب عليه ضرر كثير، لكن المتبادل من الحديث الأول. نعم، الأول أن الإمام الأمير يغدر فلا يقوم للرعية بحقها ويكذب عليهم فيما يقول وما أشبه ذلك.
ما يكون عام الحديث،
ما
يعم الحديث
لي. بس هو فيه يرجح، في مرجح لو أنه محتمل على السواء كل الأمر جميعا.
باب جواز الخداع في الحرب. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير، قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان، قال أنه قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة.
المعنى أن الحرب هو المكيدة والخداع للعدو. من ذلك مثلا أن نظهر الجيش بأنه قوي وأنه ذو سلاح عظيم، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن توقد النيران في فتح مكة، وكما صنع القعقاع بن عمرو في بعض جيوشه حيث كان يدفعهم أمام العدو على فرقة فرقة، فيظن العدو أن هذا مدد فيخاف. ومن ذلك ما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طلب المبارزة مع عمرو بن ود، فخرج عمرو فصاح به علي ما خرج ليبارز رجلين، فالتفت عمرو ظن أن معه آخر، فلما التفت قص علي عنقه. فالمهم أن الحرب إذا كان الإنسان حاذقا في الخداع فليفعل، لأن صاحبك يريد أن يخدعك، لو حصل له أن يخدعك فعل. فلا يقال إن هذا وارد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخون من خانك، لأن صاحبي يريد أن يخدعني ويقتلني لو حصل له. كيف؟ أي مرجع؟ نعم، أي لأن الأصل أنه مضاف إلى الفاعل، من أمير ولا غدر أعظم من أمير عامة. نعم.
باب جواز الخداع في الحرب.
كيف؟ اي نعم، معلوم، لان اللي عاهدك وثق منك. وفي الحديث اذا عاهد آية المنافق ثلاث اذا عاهد غدر عام.
نعم. باب كراهيه تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا ابو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا.
وهذا لا يمنع من تمني الشهادة، لأن الشهادة تكون ولو بعد حين، لكن لقاء العدو يكون في الحاضر، فما دام الإنسان في عافية فليكن في عافية ولا يتمنى لقاء العدو. فإذا كان لا بد أن يلقى العدو فليصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
اللهم صل وسلم. هذا قول لا تتمنوا لقاء العدو، كما قلنا أن الإنسان ما دام في عافية فهو في عافية، ولأن تمني لقاء العدو قد يكون عن إعجاب الإنسان بنفسه وأنه شجاع وأنه قادر على أن يفتك بعدوه، وهذا سبب للخذلان. ولكن إذا لقي العدو فليصبر. وفي هذا أيضا في الآية دليل على أنه لا ينبغي في الحرب أن يتجه الناس إلى العدو في حال استقبال الحرب، لأن ذلك قد يحدث مشقة، لكن بعد الزوال إذا هبت الرياح هذا أحسن ما يكون للهجوم. ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأسلحة، ولكل حال حكمها. قد يكون في عصر الحاضر الهجوم في وسط النهار أنفع، وقد يكون في أول النهار وقد يكون في آخره، وفيه مشروعية هذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب. فبدأ بالتوسل إلى الله عز وجل بتنزيل الكتاب، لأن الأصل في الجهاد هو إعزاز الدين الذي جاء به هذا الكتاب العظيم. ومجري السحاب لأن الكتاب فيه حياة القلوب، والسحاب فيها حياة الأرض والنبات. وهازم الأحزاب توسل إلى الله عز وجل بكونه هازم الأحزاب لأن المقام يقتضي ذلك. وبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هزيمتهم قبل النصر، لأنه لا يكون النصر إلا بعد الهزيم، فيهزم الأحزاب أولا ويكون النصر للمسلمين ثانيا.
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله اللهم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض.
هذا من التوسل بصفات الله عز وجل: إن تشأ لا تعبد في الأرض، يعني ما ونصره لهم للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو نص لعبادة الله في الأرض. ولو شاء الله ألا يعبد ما نصر المسلمين ولا استولى الكفار على المسلمين ولم يعبد في الأرض. نعم.
باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
وذلك لوجهين: الوجه الأول أن النساء لسن من أهل الحرب، والصبيان كذلك. الوجه الثاني أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين، فهم مال ينتفع به المسلمون أو ينتفع به بيت المال. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب، وإنما يقتل من يقاتل. نعم. نعم. هذه إن قال المصلحة، إذا كان المصلحة في قتلها قتلت، وإن كان المصلحة في أسرها أسرت وصارت غنيمة للمسلمين. إن إيش؟ كيف؟ لا أعده كاذبا. وش هي؟ ساعد كاذب بهذا اللفظ ما أدري عنه، ما أدري عن هذا اللفظ.
طيب بهذا اللفظ ومعناه، ما معنى يعني هذا الحديث؟
فيه هذا خلاف، بعضهم يقول الكذب الصريح، وبعضهم يقول إنه الكذب المؤول، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فلا يظن الظان أنه يتجه إلى هذا المكان. والله في احتمال، ما ترجح عندي شيء هذا وهذا. حتى الكذب على المرأة مشكل، كذب عليها ثم لم يكن الخبر صادقا، حصل من المفسدة كثير. إذا كان
يكون مناطق مدنية،
إيش؟
يكون مناطق مدنية.
نعم. يبيجينا.
باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن صعب بن جثامة أنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين. قال هم منهم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين. قال هم من آبائهم.
وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإذا دعت الضرورة إلى تبيت المشركين أي قتالهم ليلا فلا بأس، وحينئذ يقتل الصبيان والنساء لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم منهم. فيجمع بين هذا الحديث وبين الذي سبقه بأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان إيش قصدا، وأما إذا كانوا تبعا فلا بأس. ومثل ذلك لو تترس الكفار بالنساء والصبيان وجعلوهم دروعا بشرية فلا بأس بقتلهم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا بأس بمقاتلة الكفار ولو تدرعوا بالمسلمين، فالذي يقتل من المسلمين في هذه الحال يكون شهيدا، ولا يمكن أن يتلاعب الكفار بالمسلمين فيجعلون المسلمين درعا يتقون به سلاح المسلمين، بل يقال هؤلاء إذا قتلوا فهم شهداء، وننفذ من هذا إلى قتال من وراءهم من الكفار. نعم في هذا. نعم
من
ايش؟ من ايش؟ من وحشية الإسلام. طيب أيما أرحم أن نأخذهم أسرى ويكون المماليك، ونعلم أن الإسلام له عناية بالمملوك ووصاية في إعتاقه حتى جعل وسائل الإعتاق أربعة طرق، أو أن يقتلوا؟ الأول بلا شك، الأول بلا شك، وهم الآن الكفار الآن يفعلون مثل هذا بالمعنى لا باللفظ، فهم إذا احتلوا بلاد الإسلامية قتلوا الصبيان أو أخذوهم كالخدم عندهم، وكذلك بالنسبة للنساء يغتصبونهم. نعم يحيى. أولاد الكفار بالنسبة للدنيا من الكفار، حكم الكفار، إلا من ميز ودخل في الإسلام فهو مسلم، أما في الآخرة فالصحيح أن من لم يبلغ يقام له في يوم القيامة تكليف الله أعلم به، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم. هذا ينظر المصلحة، لأن نحن قلنا فيما سبق أن هناك مراعاة لجانب المصلحة للمسلمين بتملك هؤلاء، فينظر المصلحة، إذا كان في هذا إغاظة للمشركين وسبب لذلهم فلا بأس، وإلا فلا، فهو حرام.
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة.
البويره اسم مكان، مكان فيها نخيل، سمى البويره مثل ما نسمي الاحياء، حي فلان، حارة فلانية، كذا.
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. وحدثنا سهل بن عثمان قال: أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير.
في هذه الأحاديث دليل على جواز قطع النخيل، نخيل العدو، سواء كان ذلك لإغاظتهم أو كان ذلك للوصول إليهم، لأنه أحيانا تكون النخيل كترس للعدو، يتترسون بالنخيل وحتى لا يصلهم القتال، فإذا دعت الحاجة إلى قطع النخل أو إحراقه كان ذلك جائزا بل واجبا. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه إذا احترق بالنار شيء من الحيوان على سبيل التبع إلى قص فلا بأس، لأن هذه النخيل لا بد أن يكون فيها شيء من الحشرات أو الطيور أو ما أشبه ذلك وستموت. وبناء على ذلك نقول ما يفعله بعض المزارعين الآن أنهم إذا حصدوا الزروع أحرقوا الأرض مع أنه يكون فيها الخشاش والدواب وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز، لأن هذه الحيوانات أو الحشرات أو الخشاش لم تقتل قصدا وإنما لم تحرق قصدا وإنما حرقت تبعا. نعم. ايش الاشتراط في نعم
النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هذه العصابه فلن تعبد بعد اليوم، هو جائز الرسل فقط والانبياء ام لعامه
الناس؟ لا، لعامه الناس. الاشتراط في الدعاء جائز حتى في القران الكريم. يرفع صوته عشان تطير الطيور وتروح زين، هذا طيب، يعني عشان تطير الطيور ما يرفع صوته ويضرب بالبندق، هذا طيب. نعم، لا لا، يرفع صوته بالزجر، ها يعني يقول: يا أيتها الطيور، يا أيتها الحشرات، إني سأحرق الأرض فأنقذوا أنفسكم. نعم، أبدا ولا أصلا. نعم.
باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبن
ولما يبن
ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور.
الله وأنا مأمور الألف هذه ما تمتك.
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكلها فأبت أن تطعمه. فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعت. قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة. فقال فيكم الغلول أنتم غللتم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلت. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
هذا الحديث فيه عبر منها حسن سياسة هذا النبي حيث منع من هؤلاء الأصناف الثلاثة لأنهم إذا خرجوا للجهاد فقلوبهم معلقة بما وراءهم. الأول لا يدفعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني. قال ولما يبني يعني أن دخوله على المرأة قريب، أما لو كان بعد سنة فهذا لا يؤثر، لكن إذا كان قريبا. ويدل على اشتراط هذا قوله إيش؟ ولما يبني، لأن لما تدل على انتفاء الحكم مع قرب. هذا واحد، لأن لا بد أن يكون إذا عقد له عن امرأة والدخول عليها بعد أسبوع أو نحوه لا بد أن يتعلق قلبه بها، وحينئذ لا يخلص بالقتال ويبقى مشغولا. هذا واحد. وهل يؤخذ من هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان يعذر بترك الجماعة إذا كانت زوجته ستزف إليه؟ بناء على المعروف فيما سبق الزوج في بيته لا يذهب إلى بيت الزوجة، في بيته ثم يؤتى بالزوجة إليه تزف. بعض العلماء يقول إذا كان ينتظر المرأة لتأتي فإنه معذور بترك الجماعة، وله أن يجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب. الجواب نعم له ذلك، إن شاء جمع كما تقديم، وإن شاء إذا دخل وقت العشاء صلى، لئلا تأتي الزوجة وأهلها وهو مشتغل في الصلاة في المسجد. والله سبحانه وتعالى قد يسر للأمة والحمد لله. فنقول هذا جائز كما صرح به الفقهاء أو بعضهم. ثانيا يقول ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفه، يعني بنى البنيان وأقام الجدران وأقام الأعمدة ولكنه لم يرفع السقف، فله أن يتأخر عن الجهاد لأن قلبه سيكون إيش؟ مشغولا بها، ولا يخلص في القتال ويتعب ضميره. فكان من التيسير ألا يجب عليه الغزو. ثالث قال ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر لولادها. وهذه أيضا مثل اشترى رجل غنم أو خليفات وقد قرب وقت ولادتها فقلبه سيكون مشغولا بها فله فمن الحكمة أن لا يغزو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصة لنعتبر بها كما قال عز وجل في الكتاب العزيز لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن الفوائد في هذا الحديث أن سير الشمس بإذن الله عز وجل كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ومنها جواز خطاب الجماد لقصد العظة والعبرة وبيان الحكم لأنه قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور ولكن لم يقل انتظري لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظر بنفسها ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس فحبست نعم مش بعدها حبس عليه السلام ولا إليه وحبس عليه حتى فتح الله عليه. وفيه رد وبيان الحكم لأنه قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور ولكن لم يقل انتظري لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظر بنفسها ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس فحبست نعم مش بعدها حبس عليه السلام ولا إليه وحبس عليه حتى فتح الله عليه. وفيه رد لقول من يقول إن الشمس لا تدور على الأرض لا تدور على الأرض وهي صريحة في أنها النصوص ظاهرة جدا في أنها أي الشمس تدور على الأرض. ففي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وإن شاء الله بقيت في الآن الحديث غدا بإذن الله.
نعيده
إيه عادي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم
قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على بعض الجمل التي فيه، وانتهينا إلى قول النبي للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، وسؤاله ربه عز وجل أن يحبسها شيئا ما، فأجاب الله دعاءه وحبسها. وقلنا في هذا دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهذا هو ظاهر القرآن، واستشهدنا بآيات منها قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فإضافة الفعل إليها الأصل أنه واقع منها، وأنها هي التي طلعت وهي التي غربت وهي التي تزاور وهي التي تقرض. ولا يمكن أن نخرج عن هذا الظاهر الذي خاطبنا الله به لقول من قال من الفلكيين إنها ثابتة وأن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض. وكذلك قال الله تعالى في قصة سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس. وكذلك قول ذي القرنين، نعم في قصة ذي القرنين، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها إيش تطلع على قوم لم نجعلها من دونها سترا. وكذلك قول حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. وكذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس قال له أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم، ثم بين له ذلك. هذه النصوص لا يمكن أن ندعها لأقوال قوم إنما يحدثون ويظنون بدون قطع. حتى لو فرض أن نصدق أن الأرض تدور، فإنه لازم من ذلك أن لا يكون اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس، لأنها دوران الشمس غير دوران الأرض. دوران الشمس معاكس، ودوران الأرض إلى الشرق. ومعلوم أن الشمس بعيدة جدا، فلا يظهر للناس يعني سرعة الدوران. فالواجب على كل مسلم أن يعتمد ظاهر القرآن والسنة ولا يلتفت إلى من سواهم، إلا إذا ثبت ثبوتا قطعيا مثل الشمس، فحينئذ يمكن أن نتأول. فنقول إذا طلعت في رأي العين، وإذا غربت في رأي العين، وهكذا إذا ذهبت. لكن ما دام لم نجد دليلا حسيا يلزم أن نأخذ به، فإن الأصل البقاء على ظاهر الكتاب والسنة. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن الأفلاك تتغير بأمر الله عز وجل. فدوران الشمس وقف أو توقف بدعاء هذا النبي، وكذلك انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه تغير جرم سماوي. وقول الفلكيين إن الأفلاك والأجرام الفلكية لا تتغير غير صحيح، لأنه إذا كان الذي غيره الله فهو الذي خلق ابتداء. وفيه أيضا أن القتال في النهار أحسن من القتال في الليل، ولهذا سأل هذا النبي أن الله يحبس الشمس حتى يقاتل. وفيه أيضا أن الأمم السابقة لا تحل لها الغنائم. فما هي الغنائم؟ التي تؤخذ من الكفار بقتال وما ألحق به. هذه الغنيمة. في الأمم السابقة لا تحل الغنائم وإنما تجمع فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. في هذه القصة أن النار لما نزلت أبت أن تحرقها لأن أحد المقاتلين غل من الغنيمة، فالغنيمة إذا لم تكمل، وإذا لم تكمل فإن النار لا تحرقها. ولكن هذه الآية التي اتخذها هذا النبي من العجائب حيث ألهمه الله عز وجل هذا الطريق، أنه طلب من كل قبيلة عريفا يأتي ويسلم على النبي، فمن لصقت يده بيد النبي فالغنيمة عند فالغنيمة عند قومه، حتى لصقت يد أحد العرفاء فقال فيكم الغلو، ثم جاء بالقبيلة فلصقت أيدي ثلاثة منهم بيد النبي، وإذا هم قد غلوا ذهبا كرأس الثور. إما أن يكون المراد كرأس الثور أي صورة، أو المراد مثل رأس الثور جرما بقطع النظر عن كونه مصورا أو غير مصور. وفي الحديث أيضا دليل على فضيلة هذه الأمة حيث أحل الله لها الغنائم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه جعل رزقي تحت ظل رمح. ولا شك أن المسلمين يغنمون غنائم كثيرة جدا، حتى أن يؤتى بها في المسجد وتكون كوما كثيرة، فيحصل فيها خير كثير للأمة. نعم.
هذا القول مدرس يمكن تقريبا في جميع انحاء العالم.
نعم.
فالواجب مثلا على المدرس
انه
يدرس هذا، هل يقول هذا
شيء؟ بارك الله فيك. اما كون الارض تدور او لا تدور، هذا مساله يعني ظنيه انها لا تدور، بل ان قد نرجح انها تدور، لان الله تعالى قال والقى في الارض رواسي ان تميد بكم، ونفي الاخص يدل على وجود الاعم، على وجود الأعم، لأن قوله أن تميت يعني خوفا أن تميت، فلولا أن لها حركة ما احتاج أن يقول أن تميت بكم. لكن الشيء الذي إلى الآن ننكره أن يقال إن اختلاف الليل والنهار بسبب حركة الشمس حركة الأرض، هذا غير مقبول لدينا، لأن ظاهر الكتاب والسنة أن سببه الشمس، حركة الشمس، وهذا حتى في رؤية العين المحسوس يدل عليها.
هو يقولون ان الشمس سبب دورانها لحدوث الفصول الارض، اما الليل والنهار لان الارض تدور حول نفسها. فالسؤال يا شيخ، يعني المدرس اللي درس هذه الماده
يجب ان يقول هذا رايه، ولكن القران ظاهره خلاف ذلك. الشمس هي التي تنطوي على الأرض هكذا، كما قال عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والتكوير تدوير العمامة كما هو معروف. نعم.
قول هذا النبي قد يبعدني من كل قبيلة، هل هذا معجزة من معجزات هذا النبي أم يمكن عمل فيها بعد
لا، كون ليه تلصق، هذا من آياته، كون اليد تلصق من آياته لا شك. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى
وعجزنا. نعم.
هل يستفاد منه شيخ؟ يعني قصدي
كيف؟ لا لا اطلاق المال المال ما هناك مال ما هو ضعف الإيمان وعجز القدرة ضدها القدرة.
باب الأنفال. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه فقال ضع ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله فقال ضع فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أأجعل كمن لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.
الأنفال هي ما يؤخذ من الغنائم جعلها الله عز وجل جعل الأنفال لله والرسول يعني حكمها من الله والرسول. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبل مخيرا بين أن يقسمها بين الغانمين أو يقسمها حيث يرى حتى أنزل الله تبارك وتعالى التفصيل في ذلك في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى أن من أخذ شيئا لا يحل له أخذه من مكان فإنه يجب رده إليه إلى ذلك المكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. ولا يكفي أن يعطيه ولي الأمر أو يعطيه صاحبه مثلا بل مؤونة رده إلى مكانه عليه. وفيه دليل أيضا على جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمور التي يحتاجها الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله ضعه، وهذا من جنس مراجعة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع لما أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة راجعوه، حتى قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج كيف نجعل عمرة، حتى قال بعضهم يا رسول الله أنخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا يعني نجامع نساءنا بين العمرة والحج ونخرج هكذا إلى هذا الحد من شدة مراجعته. فلا حرج على الإنسان أن يراجع في أمر له فيه حاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن مسائل الأحكام يجوز أن يقرن فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله بالواو، لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، ولقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. أما مسائل القدر فلا، إذا أضيف اسم الرسول إلى الله فلا بد من ثم، لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في الكون مع الله عز وجل. أما الأحكام الشرعية فإنها ترجع إلى الله وإلى الرسول، ولهذا كان حكم الرسول كحكم الله. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى
شف مش علق على قوله فأنزل الله، الحديث أول الحديث
Thank you. قوله عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى قال فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقوله عن أبيه قال أخذ أبي هو من تلوين الخطاب وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت قال أبي أخذت حكم الغنائم من الخمس أخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره.
قال الظاهر زائد الظاهر حكم زائد أخذت من الغنائم سيفا
قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها. قال وهذا هو الصواب عليه يدل الحديث وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك. قال واختلفوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة والمراد بها أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى وهذا قول ابن عباس وجماعة. وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمس وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا. قوله أن سعد قال نزلت فيا
يعني الذي يظهر والله أعلم أنها كانت بالأول إلى الله والرسول يفعل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء ثم بعد ذلك نزل التفصيل وهذا هو مقتضى ترتيب السورة لأن قوله قل الأنفال لله والرسول في أول السورة واعلموا أن ما أنتم من شيء في أثناء السورة. فلما وزعت الغنائم وصار أربعة أخماسها للغانمين فإن الخمس الذي لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين يكون حق الله والرسول راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء أعطى منه وإن شاء منع. واضح؟ أواضح من هذا أو لا؟ طيب نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا
12
فكانت سهمانه 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد وفيهم ابن عمر وأن سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير. وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب أنه قال بلغني عن ابن عمر أنه قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن رجاء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله.
ولكن يجب أن يكون هذا التنفيل ليس من أجل المحاباة قريب أو غني أو ما أشبه ذلك، بل يكون سببه الغناء، يعني المنفعة التي تحصل من هذا المقاتل الذي نفل.
باب
نعم يا سليم. إلى الحين تفكر بها يا سليم؟
لأن يا شيخ أنا دلالة القرى دلالة السنة والناس عندهم عرف من أول من كفنهم ومسلمهم إن فيه غرب وشرق، والشرق ما يكون إلا أن كل دخل الغرب معروف وهذا الشرق معروف. الثاني يا شيخ ما عمرني جهة الشمال راحت على جهة الجنوب، ولا جهة الشمال على جهة الجنوب. الثالث يا شيخ ان نظل الشخص يصير على دوار على جهتين، جهه على مثل ظل المسجد الحين الصباح على المدرسه والعصر على المسجد، لا يمكن تغير.
صحيح.
لو ان الارض تدور كان يمكن المسجد راح يظل بعض الاحيان
اربعة اخماس للغانم تقسم بينهم حسب ما جاءت بالسنه. خمس الخمس الفي الذي يكون لله والرسول، لأن الذي لله والرسول هو الفي. نعم. نعم. هذا قبل أن يكون هناك الخمس. نعم.
باب استحقاق القاتل سلب القتيل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري وكان جليسا لأبي قتادة قال أبو قتادة واقتص الحديث. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه. وقال أبو بكر الصديق: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه. فأعطاني. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث: فقال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فلا سلبه، استلم ما معه من ثياب وسلاح ودروع ودابة وما أشبه ذلك. وهل هذا تشريع أو تنظيم؟ فإن قلنا إنه تشريع، ثبت لكل قاتل سلب القتيل سواء قاله القائد أم لم يقله. وإن قلنا إنه تنظيم، فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم، إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقل. والظاهر أنه ليس تشريعا، ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك، ولكن ليس ثابتا للقاتل سواء شرط له أم لا. وفيه دليل على استعمال بذل المال في التنشيط على الخير، لأن هذا لا شك أنه ينشط المجاهد إذا كان يؤمن السلام. فيؤخذ منه أن ما يبذل للأئمة والمؤذنين والمعلمين والدارسين من بيت المال جائز ولا شبهة فيه، خلافا لمن يتورعون ورعا مظلما ويقولون إنه ليس بجائز، لأنه أخذ مال في مقابلة عوض ديني، فيقال هذا من باب التشجيع. وفي هذا استعمال أبي بكر لها الله دليل على أن من حروف القسم هاء، لكنها قليلة الاستعمال. وهل تستعمل كما وردت، أي مسبوقة بلا المؤكدة، أو أنها يجوز أن تستعمل حتى في غير هذا؟ يحتمل الأمرين عندي والله أعلم. في حديث يقول: لا يعطيه وصيبها من قريش، شو معناها؟
عندنا بالضاد. عندنا بالضاد عندنا أضيبع عندنا أضيبع
بالباء
فيها روايات
يعني على كل حال انظر مش معناها
قوله أضيبع قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين أحدهما رواية السمرقندي أصيبع بالصاد المهملة والغين المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق
الحمق
نعم وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه وقيل حقره ودمه بسواد لونه وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود وقيل وصفه بالمهانة والضعف قال الخطابي الأصيبغ نوع من الطير قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر
المعنى الأول هو أصح أنه شبهه بالطبع الصغير في مقابلة إيش؟
الأسد
هذا أنسب ما يكون نعم في سؤال إيش؟
في
توزيع خمس
الله
ورسوله
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
بعد ايش؟
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
هو في الفيء تبع الإمام يعني يتصرف فيه الإمام في مصالح المسلمين من يسأل فيدعو نعم من شروط من شروط ايش؟
شروط استجابة لسبب المقتول
استحقاق يعني الله أكبر نعم وشو
صحيح. يقولون مثلا يقتله وهو مدبر غير منهزم وأن يخاطر المقاتل بنفسه
لا مو بشرط الصواب أن التغرير بنفسه مو بشرط
الأول
نعم
منهزم.
الحديث ظاهره العموم وإذا قلنا أنه من باب التنظيم فلا بأس أن يزيد القائد أو الإمام شروطا حسب ما يرى المصلحة فيها
قال مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال
عن أبيه عن
عبد الرحمن بن عوف أنه قال بين أنا
أجلد حطه علز ما في تشويش
أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا
الله أكبر
قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء.
هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان شجاعة هذين الغلامين، والتعبير بالغلامين يدل على أنهما صغار، لكن لا بد أن يكون قد بلغ، لأنه لا يمكن أن يدخل في القتال إلا البالغ. ومنها أن الإنسان قد يحتقر الشيء ولكنه يكون على خلاف ظنه، وعلى هذا فلا تحكم على الشيء حتى يتبين لك الأمر، ولا تحقرن أحدا حتى يتبين لك أمر. كم من مسألة يعرفها الأستاذ الذي بدرجة الأستاذ من تلميذ في المتوسط. ومنها بلاغة هذين الغلامين، فانظر كيف أقسم أنه لا يفارق سواده سواده حتى يموت الأعجل منه، يعني حتى أقتله أو يقتله. ومنها من الفوائد بيان غيرة هذين الغلامين، لأن الذي حملهما على قتله أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ردة مخرج عن الإسلام. واختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا تقبل، وسب الله أعظم بلا شك. فمن العلماء من قال إن من سب الله أو رسوله لم تقبل توبته ولو حسنت حاله، بل يجب قتله مرتدا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. ومنهم من قال بل تقبل توبته بكل حال لعموم قول الله تبارك وتعالى في الآيات الكثيرة أن كل من تاب تاب الله عليه. ومنهم من قال أما التوبة فتقبل، وأما القتل فإن كان سب الله سقط قتله، لأنه تاب إلى الله وقد أخبر الله عز وجل أنه يتوب على من تاب. وأما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقتل، ولكنه يقتل مسلما بعد أن يتوب، وهذا القول هو الراجح. ووجه رجحانه أن القاعدة العامة أن كل من تاب من ذنب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولأن المشركين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم يسبون الله ورسوله، وقبل الله توبته، فإذا تاب صار معصوم الدم، ففي حق الله يرفع عنه قتل، لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قتله، أعني هذا الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم، لحق الرسول. ولا نعلم أهو تاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنه أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فنحن نأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب مجلد ضخم اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرينة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب أن يحظى سيفيهما من أجل أن ينظر الدم هل هو في سيف واحد منهما أو في سيفيهما جميعا، فقال كلاكما قتله وقتل بسلبه لمعاذ بن عمرو بن جموح. يحتاج أن ننظر لشرح.